اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين، فذهب بعض العلماء إلى اشتراط الوضوء بسجود التلاوة، ويقوى قولهم بأن السجود مشتمل على بعض أركان الصلاة فيجب له الوضوء كما يجب لصلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة تشتمل على ركن واحد وهو القيام، والسجود يشتمل على ركنين وهو السجود والرفع من السجود. فقالوا إذا بناء على ذلك فإنه يجب له الوضوء من باب أولى وأحرى. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم اشتراط الوضوء بسجود التلاوة، قالوا لأن الأصل براءة الذمة، فالأصل عدم التكليف حتى يدل الدليل على التكليف بذلك عينه، ولا دليل. والذي يظهر لله أعلم أن القول بعدم اشتراط الوضوء قوي، ولكن ينبغي للإنسان أن يأخذ بالأكمل، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا أخي بالله. إخواني، ما أعز ما يملكه الإنسان في هذه الحياة هو الوقت والعمر. وسيأتي على الإنسان ساعة يبكي فيها بكاء الندم على هذه اللحظات وهذه الساعات. فينبغي للإنسان وهو قادم على هذه الإجازة أن يدقق النظر، وهو مخير بين الخير والشر، ثم الخير مخير فيه بين السلامة وبين مراتب الفضل. فأفضل الناس في هذه العطل من قضاها في طاعة الله عز وجل كطلب العلم وحفظ القرآن وغشيان صلة الذكر وصلة الرحم له لذلك من الطاعات، وهذا بخير المنازل وأسعد الناس بإجازته. وأما مرتبة السلامة فهي أن يقضيها في الشيء المباح الذي لا أجر فيه ولا وزر، كأن يذهب إلى موضع تؤمن فيه الفتنة أو مكان تؤمن فيه الفتنة هو وأهله ويجلس فيه، فهذا لا أجر ولا وزر. وأما البلاء والشقاء فهو أن يذهب إلى ما فيه سخط الله عز وجل وغضبه، خاصة إذا أعان أهله على ذلك فحمل ثقل وزره والعياذ بالله ووزر غيره، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال بعض العلماء في قوله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، قالوا لأن الابن يتعلق بأبيه بسبب عدم تقصيره في أمره بطاعة الله عز وجل أو إعانته على معصية الله. فينبغي للإنسان أن يتخير الأخير الأكمل الطيب له ولأسرته من صلة الرحم، وكذلك قضاء الوقت فيما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه وآخرته، والله تعالى. القول الراجح في المسألة والعلم عند الله هو أن الإنسان يصلي ولا إعادة عليه. فلو أن الإنسان في موضع لا يستطيع أن يجد فيه الماء وحضرته الصلاة ينتظر يرجي حصوله على الطهورين إلى آخر الوقت ثم يصلي في آخر الوقت ولا إعادة عليه. وقلنا إن سبب الرجحان أنه ورد فيه الحديث بعينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالب الصحابة بإعادة الصلاة. وأما الاستدلال بالآية على اشتراط الوضوء فنحن نقول الآية دليلها عام والحديث دليل خاص، والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص، لا تعارض بين عام وخاص. ثم إن القاعدة عند أهل العلم رحمهم الله أن النفس إذا كان في موضع النزاع يقدم على غيره، فهذا الحديث الذي في السنن جاء في موضع النجاة وهو من فقد الطهور. واما الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة هي تتحدث عن من رجد الماء أو وجد التراب، هي خارجة عن موضع النجاة. والاستمساك بالأصل إنما يصح إذا لم يوجد الدليل الذي يدل على المسألة بعينها، والله تعالى أعلم. ثانيا
يقول: ذكرت في بداية الدرس أن الحديث الأول
لا الذي ذكرنا الحديث الثاني ما بكم يعني ذكر الحديثين او بعض اللفظ من هذا الاسلام. هذا الحديث الثاني له سبب، اظن ان النبي صلى الله عليه وسلم راى اقواما فيبداوا اعقابهم كلها فقال ويل للاعقاب من النار، ويل للاعقاب من النار، هذا الذي له سبب. وأما حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فهذا له سبب في رواية أبي هريرة لا في قول النبي صلى الله عليه وسلم. السبب في رواية أبي هريرة أن رجل من حضرموت سأله فأجابه رضي الله عنه وأرضاه، هذا ليس سببا من الحديث بعينه. الله تعالى
ثالثا يقول:
الذي
يواجه
مشكلة
عظيمة وكبيرة وإلى نزول بعض الأمراض من الكون على الكون
وذلك بسم
الله وفي
معظم الأوقات،
ماذا أعمل
على
في
حياتي
من الأمر
جزاكم الله خيرا؟ هذا الذي سألت عنه يعرف عند العلماء بمسألة المبتلى بسلف البول، وهذا لا يخلو من حالتين: إما أن يستمر معه السلف حتى يستغرق وقت الصلاة فهذا يصلي على حالته، لكن يضع قطنة في الموضع، وضع القطنة لكي تسد الموضع أثناء الصلاة. ودليل وضع هذه القطنة ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالاستحاضة لما سألته عن استحاضتها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنعت لك الفرصف، يعني أصف لك القطن، الفرصف هو القطن. وفي الحديث الآخر قال لها: تلجمي، يعني أنها تحبس الموضع وتمنعه من أن يتقاطر منه شيء. هذا أصل عند أهل العلم رحمه الله في وضع من قبل بالقطرات أن يضع قطنة ونحن ذلك على الموضع، ثم إذا استرسل معه يصلي على حالته ولا حرج. وهذا من يسر الله عز وجل ورحمته بعباده، فالشريعة شريعة رحمة ويسر لا شريعة عذاب وعسر. يعلم أخي أن الشيطان ما يدعه، ولربما يأتيك الشيطان ويقول لك: كيف تصح صلاتك وأنت على هذه الحالة؟ وحينئذ أقول لك: إن الذي أمرك بالوضوء هو الذي أمرك بالصلاة على هذه الحالة، فطب نفسا وصل الصلاة على الحالة التي ذكرناها، وصلاتك إن شاء الله صحيحة كما بينا بورود السنة. والله تعالى أعلم. الحالة الثانية إذا كان أنكر يعني السلف يستمر معه فترة من الوقت ولا يستغرق كل الوقت، فهذا يؤخر الصلاة إلى انقطاع السلف، يؤخر الصلاة إلى انقطاع السلف ويعتبر ذلك عذرا. ولذلك عند العلماء تخير الصلاة إلى وقت أهل الأعذار، ومنهم مثل هذا. وقد ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال للمستحاضة: إن قدرت أن تؤخرين الظهر أن تؤخر الظهر فتسليه مع العصر، والمراد به الجمع الصوري، يعني تؤخرين الظهر الى اخر وقت فتصلي فيدخل وقت العصر فتقيمه حتى يستطيع الانسان ان يؤدي العبادة على النقاء. والله تعالى. ثانيا
يقول: اذا تعارض حديثان
احدهما قول حي والاخر قول فعلي، فهل يجمع بينهما ان يقدم قولي وجزاكم الله خيرا؟ اولا ما يحكم بتعارض الحديثين الا إذا كان بمرتبة واحدة من ناحية الثبوت والدلالة، من ناحية الثبوت والدلالة، بمعنى أن يكون في درجة واحدة من الصحة ثم دلالة بما في قوة واحدة. أما من ناحية السند فلو كان أحدهما صحيح والثاني حسن فإنه لا يقال تعارض الحديثان، لأن المعارضة تكون من قوة واحدة متكافئة. فإذا كان أحدهما حسن والثاني الصحيح فإنه يقدم الصحيح ويعمل به، كما أشار إلى ذلك الناظم بقوله في صفة الحديث الحسن: وهو في الحجة كالصحيح ودونه أنصير للترجيح لأن هذا قصرت رجاله في حفظ دون منكر يناله. وهو يعني حديث الحسن في الحجة كالصحيح يعني يحتج به كما يحتج بالحديث الصحيح. ودونه أنصير للترجيح يعني إذا تعارض مع الصحيح فإن الصحيح يقدم. وهكذا إذا كان أحدهما أصح والثاني صحيح كأن يكون أحد متفق عليه الشيخان والثاني رواه غيرهما ولم يرتقي ولم يكن على شرط الشيخين فإنه يقدم ما في الصحيحين على ما في غيرهما كما سبق بيانه. وأشار إلى ذلك الناظم بقوله أعلى الصحيح ما عليه اتفق فما روى الجعفي فرضا منتقى فمسلم كذاك بالشرط عرف فما لشرط غير دين يستنف. ومراده بذلك تقديم الأصح على الصحيح. طيب دلالة كذلك أيضا لو كان أحدهما دلالته ضعيفة من باب المفهوم والآخر دلالته قوية من باب المنطوق فإنه يقدم المنطوق على المفهوم. وهكذا إذا كان دلالة المنطوق بعضها أقوى من بعض كان يكون أحدهما نصا يعني ما يحتمل معنى آخر والثاني ظاهرة بمعنى يحتمل معنى آخر فإن النص يقدم على الظاهر. فالمقصود أنه لا يحكم بتغارب الحديثين إلا إذا كان بهذه المرتبة. ومن ثم قال بعض العلماء أنه إذا تعارض القول والفعل فإن دلالة القول على الحكم أقوى من دلالة الفعل. لماذا؟ قالوا لأن دلالة القول تشريع للأمة ودلالة الفعل تحتمل الخصوصية فكانت دلالة القول آكد وأقوى من دلالة الفعل. فمن ثم قالوا إذا تعارض قوله وفعله يقدم قوله على فعله. ومن أمثلة ذلك ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى المحرم أن ينكح أو ينكح يعني من أحرم بالحج والعمرة لا يحل لها أن يتزوج ولا أن يتزوج الغير إذا كانت امرأة. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس أنه تزوج ميمونة وهو محرم. وإن كان للعلماء جواب على قوله وهو محرم فبعض العلماء قالوا إن قوله لا ينكح المحرم مخاطبة للأمة وفعله عليه الصلاة والسلام خاص به لأنه فعل منه صدر فيحتمل الخصوصية فيقدم القول الذي يتشيع للأمة على الفعل. وبعض العلماء يسلك مسلك آخر وهو مسلك الجمع يقول إنه إذا تعارض القول والفعل كان الفعل صارفا للقول عن ظاهره. فإذا كان الفعل أمر مصرف عن ظاهره من الوجود إلى النجد والاستحباب وإذا كان القول نهي وجاء الفعل صرف النهي عن ظاهره من التحريم إلى الكراهة. ومن أمثلة ذلك نهي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما وشرب عليه الصلاة والسلام قائما فقالوا هذا يصرف النهي عن ظاهره من التحريم إلى الكراهة وهو أحد الأوجه التي جمع فيها بين النصين. هناك أوجه أخرى. المقصود أنه إذا تعارض القول والفعل فإما الذي يقوى تقديم القول عن الفعل وإلا فالأصل أن دلالة القول والفعل كل منهما تشريع للأمة لعموم قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن هذا من نفرة الدلالة عند أهل العلم رحمهم الله والله تعالى أعلم.
إذا جمع الرجل زوجته واغتسلت وبعد ذلك خرج منه نفسه إذا تمر الجماع فهل علي غسل أو وضوء وجزاكم الله خيرا؟
الصح الأقوال في هذه المسألة أن عليها الوضوء ولا غسل عليها أن عليها الوضوء ولا غسل عليها لأنه في حكم البول الخارج منها من ماء الرجل في حكم البول ولا يوجب الغسل لأن الماء الذي تعلق الحكم به إنما هو ماء الرجل بعينه أو ماء المرأة بعينها وأما ماء الغير فإنه لا يتعلق به الحكم ويعتبر موجبا للطهارة الصغرى والله تعالى أعلم.
سائل يقول
ما معنى قول التوفر في الصحيح؟ هو صحيح البخاري وهو في الصحيح. إذا قلت وهو في الصحيح فمرادي أحد الصحيحين وهذا مصطلح بعض أهل العلم رحمهم الله. إذا قال وهو في الصحيح يعني في أحد الصحيحين. لكن إذا قلت في الحديث الصحيح فإنه أعم من أن يكون في الصحيحين فقد يكون في الصحيحين وقد يكون في غيرهما والله تعالى. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فاسأل أخي في الله عن حكم الإسلام في العبادة الجماعية. حكمه أنه إذا ثبت النص في الكتاب والسنة بالإذن بالعبادة جماعة كصلاة الجمعة وغيرها فلا إشكال، فذلك من الشرع ومنسوب إلى الشرع. وأما ما عدا ذلك فما قصد الشرع فيه أن يؤديه العبد ومن يشترك في ذلك صورة الجماعة فإن الأصل فيه أن يؤديه كل مكلف على حسب ما تيسر له. وأما مسألة قيام الليل جماعة فهذه لا تخلو من حالتين، إما أن تكون قصد وإما أن تكون موافقة. قد ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت عند خالتي من منى، فلما كان شطر الليل أو نصف الليل قام صلى الله عليه وسلم فمسح النوم عن عينيه ثم تلا الآيات من آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات حتى ختمها، ثم قال: ويل لمن قرأهن ولم يستعذ بهن ثلاثا. قال: ثم قام إلى شمس فتوضأ ثم كبر وصلى، فقمت فصنعت مثل ما صنع، فجئت عن يساره فأدارني عن يمينه الحديث. هذا الحديث يدل على جواز أن يصلي الإنسان مع غيره في قيام الليل جماعة، لكن كما قرر ذلك بعض أهل العلم رحمهم الله عند المحققين أن ذلك من ابن عباس حصل موافقة لا قصدا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال تعالى: وبت عندي أعلمك صلاة الليل، وإنما حصل موافقة. فإذا حصل موافقة فأن يكون إنسان حافظ للقرآن وأنت لست بحافظ للقرآن، فقام يصلي وأنت بجواره فقمت وأتممت به بصلاة الليل دون تكلف وقصد، فهذا له وجه من السنة. وأما تقصد ذلك أو اتخاذه وسيلة، أو حتى أن البعض قد يكون لا يصلي الليل ويأخذ بعض الشباب وربما يحيي الليل بقصد أن يعلمهم قيام الليل، فهذا مما لا أصل فيه. إنما يسعنا ما وسع السلف ودلت عليه النصوص من الاقتصار على التعليم والترويج بالقول، وأما فعل ذلك والتكلف فيه فلم يثبت إلا في قيام رمضان في التراويح كما هو معلوم. وأما ما عدا ذلك فإن الأولى والأحرى أن يصلي كل إنسان بما تيسر له وبما سهل الله له، قالوا لأن ذلك أقرب إلى الإخلاص. وقد صح عنه عليه الصلاة، وهذا يشمل غير الصلاة كالذكر الجماعي بالتلبية والذكر الجماعي بالتهليل والذكر الجماعي بالتكبير في العيدين، كل ذلك الأصل فيه أن يذكر العبد في نفسه وأن يذكر بما تيسر له. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. قال أنس رضي الله عنه: فما بلغنا صد الروحاء حتى دحت أصواتنا. ومعلوم أن كلهم كانوا يلبي على حسب ما تيسر له، فقد كان بالإمكان أن يجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم يرددون وراءه ولم يفعل ذلك. فلو قال قائل: إنما نفعل ذلك من أجل التشويش، نقول: لا، حيث ثبت في النص أنه أطلق مطلق، وهذا التشويش مغتبر أو معفوه عنه ما دام أن الشرع قد أطلق، فلا وجه لأن يتخذ الإنسان ذلك على وجه الجماعة. الله تعالى أعلم.
أما السؤال الأخير فهو سائل يسأل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإذا لم يستطع ذلك فإذا لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان، أشغلت عن قوله وذلك أضعف الإيمان. ماذا يحدث من الله عليه وسلم لهذا القول وذلك؟
وجزاكم الله خيرا. قوله عليه الصلاة والسلام وذلك أضعف الإيمان عائد إلى أقرب مذكور، فهو قوله فليغيره بقلبه فإن لم يستطع فبقلبه، يعني يسعه الإنكار بالقلب. ذلك أضعف الإيمان لأن إزالة المنكر باليد إن توفرت فهي أكمل في اجتثاث الشر من أصله، فكان ذلك أكمل للإنسان وأعظم حظا وأجرا عند الله تبارك وتعالى. ثم يليه الإنكار باللسان، ثم يليه الإنكار بالقلب، لأنه ربما كان المنكر الشخص الذي يفعل المنكر جاهلا بالحكم، فكونك تقصر في إسراء نفسه إليه أو لا تعرض عليه سلعة الله بترك ذلك المنكر كان منك ضعف في الإيمان. والله تعالى
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
وفي مجال المعركة الحربية في غزوة أحد مع مشركي قريش، فعلى الرغم من النكسة التي أصابت المسلمين في أحد في معصية فريق الرماة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد حولت الآيات هذه الواقعة المؤلمة إلى انتصار المبدأ، وتعلم المسلمون درسا جنبهم الفشل والهزيمة فيما بعد. إن الله جل في حكمته لم يجامل المسلمين على معصية بعضهم، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرهم وأصابهم ما أصابهم بما كسب، ليتعلموا أن المخالفة تضر بالجماعة تماما، كما أن الخرق الذي يحدثه بعض ركاب في السفينة قد يغرق الجميع.
أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير.
تصوير لأهل الإيمان على ما أصابهم ليعلموا أن الأيام دول، وأن الله عز وجل يبتغي أهل الإيمان ليمحصهم وليتبين الذين صبروا منه ويتبين المجاهدين. ويأتي الختام مبشرا أهل الإيمان بحسن العاقبة ويوصيهم بالصبر والمصابرة والمرابطة.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
والآن نستمع خاشعين إلى تلاوة سورة آل عمران من القارئ أحمد بن علي العجمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا
ورضوان من الله والله
والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء إن تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله يحذركم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعت ما قالت رب إني وضعت ما أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل علينا زكريا المحراب وجد عندنا رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصارا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد وأتي عاقل قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وقدرك اصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من تدخل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمم والأبرص وأحيي الموتى إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منه الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا